بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند قول الإمام محمد بن الجزري رحمه الله في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، عند قوله في البيت 22: وبين رثو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. بدأنا بالأمس بالكلام على صفات الحروف العربية، ونظرنا إلى الحروف من زاويتين: الزاوية الأولى، هل يجري النفس مع الحرف العربي أم لا يجري؟ فقسمنا الحروف العربية إلى كم مجموعة؟ إلى مجموعتين: مهموسة 10 مجموعة في قولنا سكت فحسه شخص، و19 حرفا مجهورة لا يجري معها النفس أو يجري معها جريانا ضئيلا لا يعتد به، ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق هذه الحروف المجهورة. ثم نظرنا إلى الحروف العربية نفسها من زاوية أخرى، وهي قابلية أصواتها للمط والتطويل، فقسمناها إلى 3 مجموعات: مجموعة لا يجري معها الصوت أبدا لأن المخرج ينقفل انقفالا تاما عند نطقها، وهي 8 مجموعة في قولنا أجد قط بكت، و5 أحرف يجري معها الصوت جريانا جزئيا مجموعة في قولنا لن عمر، وما بقي من حروف الهجاء فإنها أحرف رخوة يعني يجري معها الصوت. وبينا بالأمس الثمرة العملية من هذا المبحث، وهو ضبط أزمنة الحروف الساكنة. فقلنا بأن الحرف الرخو زمنه ممطوط نسبيا إذا ما قورن بالبيني، وأن البيني أطول بقليل إذا ما قورن بالشديد. وهذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن ميزان مرن يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. ثم اليوم ننظر إلى الحروف العربية نفسها من زاوية ثالثة. لما كانت العرب تنطق الحروف 29، كيف كان اتجاه الحرف عند نطقه؟ هل كان ينضغط صوته إلى قبة الحنك، إلى أعلى الفم، إلى سقف الحلق، أم كان ينضغط صوته إلى الخارج باتجاه الشفتين؟ هذا ما سنبحثه اليوم عند قول الناظم: وسبع علو خص ضغط قض حصر. نرى على اللوحة الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت. المجموعة الأولى حروف مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، حروف مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي كما نرى على الشاشة 7 أحرف مجموعة في قولهم خص ضغط قض، وبقية الحروف مستفلة وعددها 22 حرفا لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي بقية حروف الهجاء. نرى على اللوحة المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. لو عدنا إلى اللوحة التي قبلها، انظروا إلى خصة ضغط انقذ. العرب في زمن النبوة كانوا إذا قال الواحد منهم خا خا يضغط صوت الحرف إلى سقف حلقه، ولا يقول خا كما نفعل في بعض العاميات المعاصرة، خا خا، شايفين الفرق؟ خا خا، هكذا كانت العرب تقول خا، فيضغطون صوت الحرف إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق. في فم كل منا قبة، لو انضغط الصوت باتجاهها اصطدم وعاد، وله رنين، له رنين يملأ الفم. هذا الرنين سنتحدث عنه بعد عدة أبيات عند قول الناظم وفخم وحرف الاستعلاء فخم. أما الآن فيكفي أن نعلم إن هذه السبعة خاء كانت العرب إذا نطقتها ضغطت صوتها إلى قبة الحنك، صا ولا يقولون صا، ضا ولا يقولون ضا، ترى هنا غا غا وليس غا، طا قا ظا، هكذا هذه السبعة عند نطقها كانوا يضغطون صوتها إلى لا. أما الباقي فلا يفعلون ذلك، يعني لا تقول العرب ما مع إمكانية ذلك، الإنسان ممكن أن يقول ما، لكن العرب في زمن النبوة ما كانوا يفعلون ذلك، ولا يقولون يا بل يقولون يا، يا ما دا سا عا شا، كل هذه الأحرف لا يضغطونها باتجاه أعلى أفواههم بل يضغطونها باتجاه الشفتين إلى خارج الفم. واضح؟ أعود فأقول هذا المبحث له تتمة بعد عدة أبيات عند قول الناظم وحرف الاستعلاء فخم. اللوحة التي أمامنا توضح هذا اتجاه ضغط الحرف الذي وصفته لكم. انظروا إلى اللوحة، المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. اللوحة التي على اليمين وهي مثال لحرف القاف، انظروا إلى تصعد الصوت عند نطق القاف، الأسهم البيضاء تتجه باتجاه قبة الحنك إلى سقف الحلق، انتبهنا كيف؟ قا قا، فضغط الحرف إلى أين؟ إلى أعلى. يعني لو الواحد منا قال قا قا مهما فعل لن تتفخم القاف لأنه لم يضغط صوتها إلى الأعلى. بينما نرى في الصورة التي على اليسار وهي تمثل نطق حرف الكاف، كا كا، فنجد بأن الأسهم البيضاء متجهة لفين؟ إلى خارج الفم، كا وليس كا. يستطيع الإنسان أن يقول كا ولكن العرب لا تفعل ذلك، لا يقولون كا بل يقولون كا، انتبهنا؟ فنحن نقلد نطقهم ونحاكي كيف كانوا ينطقون. انظروا إلى اللوحة ماذا كتب تحتها، انحدار الصوت بحرف مستفل، انحداره يعني إلى خارج الفم. هذا المبحث أقول له تتم إن شاء الله. قال بعد ذلك رحمه الله، طبعا في بعض الإخوة بحسبوا أن كلمة حصر من حروف شو اسمه الاستعلاء، بتسأل الواحد منهم شو حروف الاستعلاء بيقول لك خصة ضغط انقذ حصر، لك يا أخي حصر ما لها علاقة، انتبهنا؟ حروف الاستعلاء إيش؟ خص ضغط انقذ حصر، يعني حصرت هذه الحروف في هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله في البيت 23، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. العرب أحيانا يعطفون بأداة عطف وأحيانا من غير أداة عطف، انتبهنا؟ أصل الكلام وصاد وضاد وطاء وظاء، لكنهم أيضا يقولون صاد ضاد طاء، فيذكرون الكلمات من غير أداة العطف. أيضا ترك ابن الجزري رحمه الله تنوين الأول والثالث من أجل الوزن، وإلا فإن أصل الكلام وصاد وضاد وطاء وظاء، لكن الوزن الشعرية وهو مستفعل لا يساعد على ذلك، فاضطر إلى ترك تنوين الأول والثالث وترك حرف العطف فصارت وصاد ضاد طاء ظاء. انتبهنا؟ وعندما ننطق هذا البيت علينا أن نرقق الدال، فلا نقول وصاد، أسمع من بعض إخواننا أحيانا وصاد ضاد، فيقلبون الدال في آخر أسماء هذه الحروف إلى ضاد مثلا أو إلى شيء مفخم، لا يصح. مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. نبقى في الشطرة الأولى وهي وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك، الحنك يعني الأعلى، تنقسم كما نرى على اللوحة يا شباب، خليكم معي. تنقسم الحروف العربية من حيث انحصار الصوت إلى مجموعتين، مجموعة اسمها الحروف المطبقة، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان بشكل أعلى، وهي كما نرى الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة، بينما المجموعة الأخرى هي حروف منفتحة كما نرى على اللوحة، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. إذن عندي 29 حرف اللغة العربية، 4 أحرف منها ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، الحنك اللي هو قبة الحلق هذه، فيصير الصوت محصورا هكذا، والباقي لا ينحصر. انظروا إلى اللوحة القادمة. الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى، هذا مثال، هذه الصورة التي ترونها أمامكم مثال لحرف الظاء. انظروا إلى الأسهم البيضاء وكيف أن رؤوسها قد اتجهت إلى سقف الحلق وقبة الحنك. انظروا إلى انحصار الصوت بين مقدم الفم عند رأس اللسان وبين أقصى اللسان، هذا المكان انحصر فيه الصوت، وهذا الانحصار يعطي الحرف قوة، يقوي صوت الحرف. وكذلك الضاد، وكذلك الطاء، وكذلك الصاد، فهذه الأربعة فيها هذا الانحصار. أما هذه الصورة فنرى فيها حرفا منفتحا، سواء كان هذا الحرف المنفتح مفخما أو بالأحرى مستعليا وهو القاف، أو مستفلا وهو الكاف. فالقاف مستعلية نعم، لكنها غير مطبقة، فلذلك نرى بأن أقصى اللسان منقفل بالنسبة للقاف، لكن مقدم الفم مفتوح، انتبهتوا؟ فلذلك القاف ليست محصورة من الجهة الأمامية، القاف بالجهة الأمامية مفتوحة ولا محصورة؟ مفتوحة، لذلك لا انحصار للصوت، فلذلك القاف حرف مستعلي نعم ولكنها غير مطبقة، بينما الكاف كا ليس فيها استعلاء وليس فيها انحصار للصوت. صار عندي الحروف كم مجموعة؟ خليكم معي بس شوي ركزوا، من حيث اتجاه ضغط الصوت مجموعتين، خص ضغط انقض مستعلية والباقي إيش؟ مستفل. خص ضغط انقض هذه السبعة تتألف من مجموعتين، صاد وضاد وطاء وظاء وقاف وغين وخاء، مجموع هذه الثلاثة مع الأربعة ماذا يعطيني؟ خص ضغط انقض، وضح؟ خص ضغط انقض حروف إيش؟ الاستعلاء. هل كلها مطبقة؟ الجواب لا. من المطبق منها؟ أربعة، ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، والباقي منفتحة مستعلية ولكنها منفتحة، ما هي؟ القاف والغين والخاء. واضح؟ هذه الصورة التي نراها الآن لعلها توضح لنا الأمر، لأن فيها مقارنة، ودائما المقارنة، تعودوا يا شباب في دراستكم في أي علم كان، بالفيزياء، بالكيمياء، بالرياضيات، بالتاريخ، بالتفسير، بالفقه، المقارنة دائما تجعل لديكم وضوحا في الرؤية، لأنه قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. مقارنة بين المطبق والمنفتح من المستعلي. إذا صار المستعلي كم مجموعة؟ مجموعتين، مطبق ومنفتح، وبين المستفل. انتبهنا؟ فالصورة التي على اليمين لحرف مستعل مطبق، وهو حرف مين؟ الظاء. الصورة التي في الوسط لمين؟ لحرف مستعل ولكنه منفتح. الصورة التي على اليسار لحرف مستفل ومن باب أولى فهو منفتح. واضح؟ لذلك على اليمين مكتوب حرف مستعل مطبق، انظروا فيه إلى انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. الصورة التي في الوسط مستعل ولكنه منفتح، انظروا إلى استعلاء الصوت ولكنه غير محصور. بينما الصورة التي على اليسار لحرف مستفل ولكنه منفتح. ما أثر هذه الحروف المطبقة؟ سيأتي معنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى. سيأتي شرح هذا الكلام هناك. قال رحمه الله: وفر من لب الحروف المزلقة. وأصل الكلام يا إخوة الحروف المزلقة فر من لب. فالحروف شو أعرابها؟ مبتدأ مؤخر. انتبهنا؟ الحروف المزلقة مجموعة في فر من لب. انتبهنا؟ بعض النسخ القديمة للجزرية مكتوب فر من لب الحروف، ليس للحروف لب. شو لب الحروف؟ وفر من لب الحروف المزلقة. وفي بعض النسخ القديمة المضبوطة ضبط عشوائي مكتوب فر من لب. فر صارت شو؟ فعل أمر، واللب هو العقل، والمقصود به صاحب العقل. ما معنى فر من لب؟ فر فعل ماضي بمعنى هرب، واللب مقصود فيه صاحب اللب. ومن يفر من صاحب اللب؟ لذلك شرحها ملا علي القاري فقال معناها هرب الجاهل من العاقل، لأنه ما بيهرب من العاقل إلا الجاهل. طب هنا كيف؟ هرب الجاهل من العاقل. فر فعل ماضي من لب، أي من ذي لب. وضح؟ قلت منذ يومين إن صفة الإزلاق والإصمات، أو بالأمس أظن، لا علاقة لهما بمين؟ بعلم التجويد. لأننا كما نرى، انظروا إلى اللوحة، أصلها فر من ذي لب، أي هرب الجاهل من العاقل، وزلق الشيء طرفه، سميت حروفه بذلك لخروج بعضها من زلق اللسان، يعني من طرف اللسان، ما هي؟ الراء والنون واللام، وبعضها من زلق الشفة، ما هي؟ الفاء والميم والباء. إذن هذه الستة، بعضها من طرف اللسان وبعضها من طرف الشفة، سميت الحروف الزلقية أو الزولقية، يعني الحروف الطرفية. الإصمات ضد الإزلاق، وهو لغة المنع. أصمته يعني أسكته. سميت حروفه بذلك، يعني مصمتة، لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، وشرحت لكم هذا الكلام بالأمس. فإن وجد ذلك دل على أعجمية تلك الكلمة، مثل عس جد اسم للذهب. العين ليست من حروف فر من لب، السين كذلك، الجيم كذلك، الدال كذلك. قالوا هذا دليل على أن كلمة عس جد ليست عربية. طيب أنا ما لي ومال هذا الحديث؟ أنا في علم التجويد كإنسان يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل، ما علاقتي بهذا الموضوع؟ ما في علاقة. انتبهنا كيف؟ فقلنا في آخر السطر: وهاتان الصفتان من علم الصرف ولا علاقة لهما بتجويد الحروف. لذلك نصحت إخواني بالأمس الذين يدرسون التجويد وخاصة للمبتدئين ألا يشوشوهم بهاتين الصفتين، نعم، إلا إذا كان مر إجباري مثل ما مر معنا الآن إجباري، نحن نشرح منظومة فلا بد لنا أن نمر على هاتين الصفتين. لكن لو كنت أنا لا أشرح منظومة أتكلم من عندي لما ذكرتهما أصلا ولما شوشت المتلقي.